دكتور
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في النوع الثاني، في القسم الثاني من أقسام النوع الثاني، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. وقد ذكرنا بالأمس أن له لهذا القسم الثاني أنحاء ثلاثة، إذ تارة يتوافقان على خصوص المنفعة المحرمة، وأخرى يتوافقان عليها وعلى غيرها، وثالثة تكون المنفعة المحرمة داعيا. نقرأ عبارة الأمس ونبدأ بالمسألة. قال: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وذكرنا لكم بالأمس أنه وإن كان له نفع محلل بخلاف القسم الأول، وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب، مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتغيير، فيوجد اشتراك في هذا القسم. وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، مثل ماذا؟ كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره بدون اشتراك ذلك. والأول الذي هو قسيم الداعي، قسيم الداعي هو أصل الاشتراط. أصل الاشتراط هذا إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال. هذا اللي عبرنا عنه، كل منهما متعلق للبيان، كل منهما متوافق عليه، بحيث يكون بذل المال بإزائهما، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني. فإذا طبعا أشكل جملة من المحشين على قوله والأول. إن شعر الشيخ الأعظم ذكر قسمين عامين وقسم القسم الأول إلى شقين. جملة من المحشين قالوا هذا الأول لا يمكن أن ينقسم إلى هذين القسمين، لأن هذا الأول هو عبارة عن ماذا؟ الاشتراط. إذا كان الأول هو الاشتراط فلا معنى لأن أشترط التغني وغير التغني في الجارية المغنية، لا معنى أن أشترط الحلال والحرام. ذكروا هذا الإشكال، وهو إشكال فني قد يكون واردا.
تفضل. الاشتراط الحين هو مو واضح من هذا، يعني بالنسبة لي مو واضح من عبارة الشيخ.
هي العبارة
ترجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة، فليش شلون يعني أنه صار من
الأول
اشتراط والثاني غير اشتراط؟
في العبارة الأولى لاحظ ما نقع، كالمعاوضة على العنب، ثاني سطر، مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير. هذه دي يفهم منها الاشتراط،
يفهم منها القصد أيضا.
نعم،
يفهم منها القصد أيضا اللي هو رتب عليه النتيجة،
قصد واشتراط.
يعني الظاهر من كلام
أفهم هذا، يعني ما معنى أن المتعاملين يلتزمان أن لا يتصرفا بشيء إلا إلا بمنفعة خاصة؟ أفهم
في مقابل المنفعة المحرمة، بحيث أنه مثلا عنب التخمير قيمة غير عنب الأكل، فهو يدفع القيمة بإزاء يعني بإزاء ما يعمله خمرا وليس بغيره، فيلتزم. فكانوا بينهم عموم خصوص بين الاشتراط وبين الدفع في مقابل المنفعة المحرمة.
ولذلك يكون يصلح أن يكون مقسما لهما.
لا أقصد أنه أصلا ما غيرش أنه أصلا
لا، هذه العبارة اللي بيفهموا منها الاشتراط هي هذه، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما. هذا التزام، هو الشرط ما هو؟ هو التزام في التزام، ضمن التزام، هذا هو الشرط. مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير. هذا هذه عبارة قائمة منها الاشتراط. في الشق الثاني نعم، عندما قال والأول إما أن يكون وإما أن يكون آخر أسطر في الفقرة، شرط صحيح معكم، لا يظهر منها الاستراط. والذي يسهل الخطب ويهون المسألة أننا إذا أتينا إلى المسألة الأولى، الشيخ الأعظم صرح بالاشتراط، وإذا أتينا إلى المسألة الثالثة الشيخ الأعظم صرح بعدم الاشتراط وأنه فقط وفقط يوجد فصد. فماذا قال في أول المسألة الأولى؟ ولذلك قلت لكم قد يكون إشكالا شكليا فنيا، صحيح قد يكون. ماذا قال في أول المسألة الأولى؟ قال بيع العنب على أن يعمل خمرا، انتهى. على أن يعمل يعني بشرط أن يعمل، أبيعك على أن تقوم يعني أشترط عليك أن تقوم، ويوضح يعني ويوضح ذلك فيما بعد أيضا أنه لا فرق بين أن يكون، صفحة 125 يوضح هذه النقطة، لا فرق بين ذكر الشرط المذكور فينا في متن العقد آخر سطر في الصفحة 125. ماذا يقول؟ لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد. يعني يفترض أن كل المسألة الأولى مبنية على ماذا؟ على الاشتراط، هذا تصريح منه. في المسألة الثانية لا، ما في اشتراط. في المسألة الثالثة صفحة 129 أول المسألة الثالثة ماذا يقول؟ يحرم بيع العنب ممن يعمله، ممن يعمله بقصد أن يعمله، يعني ما في اشتراط، أنا أبيعه لمن أعرف أنه يعمله بقصد أن يعمله. فاتضح أن الأقسام الثلاثة كما شرحناها حتى بحسب المراد الشيخ الأنصاري، نعم العبارة التي صدر فيها بها القسم الثاني قد تكون قاصرة، قد تكون مهمة على حد تعبير بعض المحشين، قد يكون فيها شيء من الغموض. واضح إن شاء الله؟ المسألة الأولى. في هذه المسألة البحث عن بيع العنب أو غير العنب بشرط أن يتصرف فيه بالحرام، والشرط كما سيأتي وكما ننبه عليه الآن تارة يكون مذكورا وأخرى يكون متواطئا عليه متفقا عليه من دون أن يذكر مباشرة. طيب ما هي مفاصل هذا المطلب؟ هذا المطلب يمكن أن ينقسم إلى أشبه ما يكون بالمقدمة بأدلة المنع، وبعد الكلام عن أدلة المنع تعميم المطلب، النقطة الثالثة يعني الثانية تعميم الحكم إلى غير العنب وغير الخشب، والنقطة الأخيرة أنه هل يبتني هذا المطلب على كبرى أن الشرط المفسد، الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا؟ هذه هي مفاصل المطلب. أما المقدمة فنقرأ ما فيها ذاك الشيء الخطير. قال بيع العنب على أن يعمل خمرة، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار، الخشب على أن يعمل آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة، الحمولة يعني البعير، وقد تعمم لغيره من البهائم التي تحمل كالحمار وكالفرس، والحمولة لحمله. إذن موضوع المسألة هو هذا البيع أو الإجارة على أن بشرط أن، ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمتها ولا خلاف فيه. فإذا الفساد للمعاملة وحرمة المعاملة لا إشكال فيه ولا خلاف. الكلام فعلا عن الأدلة على هذا التحريم. قال نقرأ نحن كل دليل نشرحه ومعلق ويدل عليه. يدل على ماذا؟ هل يدل على التحريم الفساد أم يدل على الحرمة أم يدل على الفساد والحرمة معا؟ من ناحية عبارة الكتاب يدل على ماذا؟ على الفساد.
هو الشغل طبعا عنده تلازم بين الطرفين
بين الحرمة والفساد، مش مطلقا فيما لو كان النهي عن ذات العقد كما صرحوا بذلك في باب النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. الدليل الأول قال مضافا إلى كونها إعانة على الإثم. ما معنى هذه العبارة؟ أنا عندي كبرى وهي أنه تحرم الإعانة على الإثم ولا تعاون على الإثم والعدوان. عندي صغرى هذا الدليل محل كلامنا أن بيع العنب على أن يعمل خمران هذا معاونة وإعانة من البائع للمشتري على صنع الخمر، فيكون محل كلامنا مصداقا لماذا؟ لتلك الكبرى. والنتيجة ما هي؟ أنه يحرم البيع بشرط أن يصرف المبيع في الحال. هذا الدليل أوردوا عليه إرادة وهو ماذا؟ أن نفس الشيخ الأعظم صرح قبل هذا المطلب أن دليل الإعانة لا يثبت الفساد، دليل الإعانة غاية ما يثبت الحرمة التكليفية. فإذا كان محط نظره الأساسي هو الفساد فلا يصح الاستدلال بدليل المعاملة، وبتعبير بعضهم أن مجرد كون المعاملة معاملة إعانة لا يقتضي الفساد. هذا الدليل. طبعا بعض الآخر أشكل أيضا إشكالا آخر صغرويا، طبعا في إشكال كبروي بيذكر من السيد القوي والشيخ تبريزي أنه لا يحرم الإعانة على الإثم. ليس محل كلامنا هو هذا، نحن لسنا بصدد تحرير الإعانة وأيها حرام وغير. وهناك إشكال صغروي يذكرونه وهو أنه مجرد البيع لا يبعد الإعانة، لأن عنوان الإعانة هو عنوان للفعل الخارجي والبيع قد يستلزم التسليم للعين وقد لا يستلزم التسليم للعين. فالبيع إذا لم يستلزم التسليم للعين والإقباض الخارجي هو بيع، وبيع صحيح، لا يكون هناك إعانة، لأن الإعانة قوامها بماذا؟ بالفعل الخارجي، والبيع قوامه بنقل الملكية. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل. عندنا كبرى أيضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صح أم لا؟ يحرم أكل المال بالباطل. الآن إذا أتينا إلى البيع المتضمن لاشتراط صرف المبيع فيما أسقطه الشارع، فيما حرمه الشارع، فيما منع منه الشارع، ألا يكون أكلاً للمال بالباطل؟ يقول مستدل، يقول نعم، يكون أكلا للمال بالباطل، وكل أكل للمال بالباطل، والأكل وأكل المال بالباطل حرام كله يعني، فيحكم هذه المحمدة. وهذه تدل على الفساد باعتبار أنه أكل بالباطل، لأنه تدل فقط على الحرمة التكليفية.
وصف في مصادر.
نعم.
وصف في مصادر.
أحسنتم. ولكن أورد على الاستدلال بهذا الدليل الثاني بأنه أشبه ما يكون إما بالمصادرة أو بالدور. لما؟ لأن أصلا صدق كون أكل المال في المقام أكلا للمال بالباطل يتوقف على ماذا شيخنا؟ على كونه معاملة فاسدة. فكيف تستدل على فساد المعاملة بكونه أكل المال بالباطل؟ هو أنا عندما أقول في أي مقام من المقامات أن هذا أكل للمال بالباطل، أنا ليش أقول أنه أكل للمال بالباطل؟ لأنني أحرز أن المعاملة فاسدة. لاحظتم؟ لأنني أحرز أن المعاملة حينئذ فاسدة. فهذا أشبه ما يكون بالدور، ويمكن أن يبين مصادرة بأنه أصلا أول الكلام أنه أكل للمال بالباطل، نحن نريد أن نثبت أنه فاسد. الدليل الثالث خبر جابر. لاحظوا معي الخبر يا إخوان، نحاول أن نقرأه.
شفنا هذا الدليل الثالث وأنا قاعد أعمل بين المتوقف عليه ما غير المتوقف عليه.
كيف؟
إن الحرمة اللي قاعد نثبتها هنا هي الحرمة الوضعية، وهي متوقفة على حرمة تكليفية، في أنه هنالك حرمة في أنه الإنسان يأخذ المال بالباطل. فيقول أحدهما اللي قاعد نثبته هي الحرمة الوضعية، والباب الآخر هي،
ولكن في باب الأكل المال بالباطل يقولون هي وضعية وتكليفية ما، وهذا المشكلة هي هنا. أكل المال بالباطل يقولون وضعية وتكليفية معا، بل بعضهم يصر على أنها وضعية بقرينة إلا أن تكون تجارة عن طراد، أنها كأن الآية تبين الأسباب المحللة للملكية والأسباب المحرمة للملكية هكذا. نعم. الدليل الثالث خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته، إذا رجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. لابد من الالتفات إلى مسألة جدا مهمة، وهي أنه الدليل لابد أن يكون متطابقا مع المدعى. حتى نعرف الشيخ الأنصاري ليش أتى وقال بعد فإنه إما وإما، هذه المقدمة لأجل هذا. إذا أتينا إلى نص الخبر نجد أولا مدعانا ما هو؟ بيع العين بشرط أن يستفاد منها في الحرام، صح؟ إذا أتينا إلى الرواية نجد أن الرواية تتكلم عن الإجارة، يؤاجر بيته. يا أخي جيد، نسقط خصوصية البيع، أو نقول البيع والإجارة من واد واحد، وأشار إلى هذا الشيخ الأنصاري في صدر المسألة حيث قال ليباع أو يحرز فيها الخمر وكذا إجارة السفر، ومرتفت إلى أنهما من واد واحد، هذه لا أشكال. ولكن الشيء الثاني وهو الاشتراط، قوام مسألتنا شيخنا ما هو؟ الاشتراط. أين هو الاشتراط؟ أين هو الاشتراط في هذا الخبر؟ ماذا قال؟ يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، ومع ذلك الإمام حكم بحرمة الأجرة. فالاشتراط للوهلة الأولى غير ظاهر. لأجل ذلك الشيخ الأعظم يقول تتميما لدلالة الرواية على طبق القواعد لابد أن نقول أنه معنى يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر لا يخلو من أحد شيئين، إما أن يكون فيباع بمعنى التعقيب والتفريع الفاء للتفريع، وإما أن تكون فيباع تدل على مطلق الترتب الخارجي وإن لم يكن هناك تفريع وترتيب. لاحظتم من أين نشأ هذا إما وإما؟ فبناء على أن الفاء للتعقيب والتفريع حينئذ هذا نترجمه كيف؟ هذا نترجمه بأن الإجارة أو بأن الخبر مقيد بكونه بوجود شرط على الاستفادة من الحرام، يعني يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، فنفهم منه أن هناك شرطية لبيع الخمر، تمام؟ أو أن نفهم من الفاء لا ليست للتفريع، إذا فهمنا أنها من التفريع فكيف نستدل بالرواية؟ نستدل لأنه لا معنى لتفريعي وتعقيبي بيع الخمر على إجارة البيت إلا أن يكون أو أن تكون الإجارة مثلا مشروطة بالصرف في الحرام. أما إذا فهمنا من الفاء مطلق الترتب في الوجود، شو يعني مطلق الترتب في الوجود؟ يعني ما في اشتراط، يعني هذا الآن تقول إذا كانت الشمس طالعة فزيد يأتي، ما في ربط بينهما، في ربط بين مجيء زيد، مجيء زيد مرتبط بماذا؟ بإرادة زيد المجيء، وطلوع الشمس مرتبط بانتهاء الليل وبدء النهار، صح أم لا؟ لا ربط بينهما، ولكن هناك ترتب في الوجود، أنه طلعت الشمس جاهزة ترتب على بعض الوجود خارجيا يعني، لكن ما في تفريع. بناء على هذا على ماذا تكون الرواية دالة؟ يكون معنى الرواية يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، يعني هكذا بعد أن آجر بيته رأى بأن من استأجر البيت باع فيه الخمر، لاحظتم؟ هكذا فيباع فيه، يعني استأجره وباع فباع فيه الخمر. في هذه الحالة كيف تدل الرواية على المدعى؟ تدل الرواية على المدعى بدلالة الأولوية. كيف؟ يقول هكذا الاستدلال: فإن كان مطلق الإيجار الذي ينتهي خارجا إلى بيع الخمر في البيت المستأجر حراما، لأنه إذا ما في تفريع معنى الرواية أنه زيد أجر داره إلى عمر فعمر باع فيه الخمر فقال الإمام حرام أجرته. فإذا إذا كان مطلق الإيجار المنتهي إلى الحرام حراما فإن التحريم يكون أولى فيما إذا استأجره، لماذا؟ لي مع اشتراط الحرام، إذا استأجره ليوضع فيه الحرام، هكذا يكون الاستدلال. ولذلك ماذا قال الشيخ الأعظم؟ فإنه ما هو فإنه؟ فإن الخبر إما مقيد بما إذا استأجره لذلك هذه الشرطية، وهذه مبتنية على ماذا؟ مبتنية على كون الفاء بالتفريع، أو يدل عليه بالفحوى، يعني أو يدل الخبر على المدعى بالفحوى، يقول فساد إذا إن المدعى كيف بالفحوى؟ يقول هذه الفحوى بناء على ما سيجيء في المسألة الثالثة من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المقصود عليه في الحرام، المعقود عليه في الحرام، واضح؟ بناء على ذلك تثبت الأولوية. إذا لم يثبت ذاك المطلب فلا تثبت الأولوية. فالشيخ الأنصاري هكذا يقول. وهو حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود في الحرام. لفظ ما هذه الرواية بالأخير حتى نجعل هذه الرواية مرتبطة بمحل كلامنا لابد من أن نتصرف أحد تصرفين. إما أن نستظهر منها من الرواية أن الفاء للتفريع، فإذا كانت الفاء للتفريع فتكون الرواية مقيدة بهذا الشيء فيستظهر منها الاشتراط. جيد؟ وإما أن لا نتصرف بظاهر الرواية. إذا لم نتصرف في ظاهر الرواية ما هو ظاهرها؟ أن زيد آجر بيته لعمر فذهب عمر ووضع في البيت خمر جعله مخزن. الإمام ماذا قال؟ حرام أجرته. في هذه الصورة ماذا يوجد عندي؟ يوجد عندي زيد آجر بيته بدون اشتراط إلى عمر الذي لا بد أن نقول أن زيد يعلم بأنه يضع فيه الحرام. هذه هي المسألة الثالثة حقيقة. هذا النص الذي أذكره الآن هو نفس موضوع المسألة الثالثة. موضوع المسألة الثالثة التي ستأتي معنا هو حرمة العقد مع من أعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام بدون اشتراط.
تقول
علم
هنا ما
بالتصوير
مثلا ما
قاعد
تقول علم.
لا، والعلم
بين انه انا اجره وانا ادري راح يسوي
كذا. لا، العلم
ويتفق منه ذلك.
الشيخ الانصاري يقول العلم هنا لابد انهم متفقون على انه اذا لم يكن هناك علم لا معنى لحرمه الاجره. هذه ضميمه لابد منها. يعني انا الان فقهيا اكلمكم الان، اذا السيد آجرني بيته ولم يشترط علي ولم يعلم مني أني أستفيد منه لا سمح الله في حرام، آجرني البيت سيد وأنا استفدت منه في الحرام وأعطيه الأجرة، تكون إجارة خاطئة؟ ما هو وجه بطلان الإجارة؟ لا وجه لبطلانها، هذا يكون مخالفا للقواعد. هذه قرينة محتفة بالرواية هي التي تحتم على الشيخ الأنصاري واحد من هذين التصرفين، إما الحمل على العلم في الاحتمال الثاني أو الحمل على الاشتراط في الاحتمال.
هذا الاحتمال الثالث اللي هو ما تقولون شأنه أنه قرينة مختلفة. هذا الاحتمال الثالث اللي هو أقوى واحد اللي هو العرفي.
إيه هذا عرفي. بناء على ذلك، طيب إذا كانت الرواية ظاهرة في هذا نأتي ونقول
خلاف المتكلم في الشرع.
ماذا نأتي ونقول؟ نقول إذا كان يحرم الإجارة فقط مع العلم فمن باب أولى أن تحرم إجارته مع الاشتراط.
الشيخنا ليه قاعد أقول الشيخ أنه احتمال ثالث في الواقع اللي هو أصلا ما نظره، وهو أن الرواية ناظرة إلى الشخص الذي يؤجر فيتفق في الخارج بدون أن يعلم أجر إلى
خلاله. حينئذ لا ربط لها بمحل الكلام.
نعم. المتكلم العقل هذا الاحتمال موارد يعني؟
وارد. هذا جملة من المحشين ذكروا هذا الاحتمال أن خبر جابر أجنبي عن محل الكلام، ولكن نحن نقرب مطلب الشيخ الأعظم لا أكثر لأنه سيبني على هذا المطلب. اللي يحضرني أو أنا مقتنع بدفاع عن الشيخ الأعظم في هذه النقطة صعبة حقيقة. أنا بدأني أن أحاول الدفاع.
هذا المفروض يعني كل ما منا هذا الجواب يعني.
نعم.
اللي
بالخدمة. كسينا.
كمان الرواية تخدم القسم الثالث.
إيه.
القسم الثالث هو القسم
الأول. إيه. لا القسم الثالث مش قسيم ولا القسم الأول، هو الداعي القسم الثالث. القسم الثاني لحظة مع
قسم أول وثاني، والأول قسم على قسمين.
إيه. الأول هو بيع العنب على أن يعمله جاري المغني. يعني قسمين، القسم الأول إني بيع العنب بشرط أن يعمله هي المسألة الأولى، والجاري المغني هي المسألة الثانية.
يعني القسم الأول شو هو القسم الثاني؟
لأي قسم أول. القسم الأول اللي بيعمله قسمه إلى شقين. الشق الأول هو المسألة الأولى، والشق الثاني هو المسألة الثانية، القسم الثاني هو المسألة الثالثة. يعبر عنه على وجه يكون الحرام هو الداعي. أحسن. فإذا هذه أدلة الشيخ الأعظم على المدعى في المقام. طبعاً ولذلك لأنه لم تتم بعض هذه الأدلة أو تمام هذه الأدلة، جملة من الأعلام المحشين والمعلقين قالوا لابد أن نلتمس دليلاً آخر، بعضهم بنى على الإجماع، بعضهم أتى بأدلة أخرى. في مقابل هذه الأدلة، خصوصاً في مقابل خبر جابر، ماذا يوجد عندي؟ يوجد عندي مصححة ابن أذينة. هذا تعبير المصححة يا سيدنا، مصححة يعني صححها الأعلام ولم أتحقق ذلك، صححوها ولم أتحقق ذلك. مصححة ابن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فقال: لا بأس. قال: لا بأس. فإذا موضوع تلك الرواية ما هو؟ يؤاجر السفينة لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فالإمام ماذا يقول؟ لا بأس. محل خبر جابر ما هو؟ يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. هل يوجد أصلاً تعارض بين هذين الخبرين أم لا يوجد تعارض بينهما؟ عبارة ثانية، التعارض الذي يصوره الشيخ الأعظم بين خبر جابر ومصححة ابن أذينة هو تعارض بين أي احتمال في خبر جابر ومصححة ابن أذينة؟ يعني يبني الشيخ الأعظم على أي احتمال؟ لنرى، شوف العبارة شيخنا يقول: لكنها، ما هي؟ مصححة ابن أذينة محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. إذن حمل خبر ابن أذينة، مصححة ابن أذينة، على ماذا؟ على الاتفاق الخارجي. جيد؟ طيب خبر جابر يقول: بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيح. لاحظوا معي، أنا عندي موضوعان أو عندي شيئان. الشيء الأول ما هو؟ هو الشيء الأول هو صورة الاشتراط، والثاني هو اتفاق وقوع الحرام خارجا. صورة الاشتراط يعني في متن العقد ماذا؟ نشترط ذلك. صورة الاتفاق الخارجي لا، لا نشترط ذلك، هو يحصل لوحده. طيب عندي مصححة ابن أذينة وعندي خبر جابر. خبر جابر على ماذا نحمله؟ نحمله على له نص وظاهر، يعني هو أو نص في شيء وظاهر في شيء. خبر جابر نص في الاشتراط وظاهر في الاتفاق. مصححة ابن أذينة نص في الاتفاق وظاهر في الاشتراط. فماذا نصنع؟ نجمع بين الخبرين بأن نتصرف بظاهر كل واحد لأجل نص آخر. فحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه يتعين خبر ظاهر في هذا المعنى، الحجاب في هذا المعنى، ويتعين المصحح في ذاك المعنى. فنتصرف في ظاهر خبر ابن أذينة لأجل نص جابر، وفي ظاهر خبر جابر لأجل نص خبر ابن أذينة. فنجمع بين النص والظاهر. فعلى ماذا يبني الشيخ الأعظم؟ يبني على أن هذين الخبرين التعارض القائم بينهما هو من أي قسم؟ عموم من وجه النسبة بينهما، أم النسبة بينهما هي التباين بدوا؟ يقول النسبة بينهما بدوا هي. ليش عموم خصوص وليش تباين؟ إنها النتيجة، بس التصوير قبل الجمع بينهما تباين. فالشيخ الأعظم يقول كل من الخبرين يتعرض لصورة الاشتراك ولصورة الاتفاق. غاية ما في الباب، نحن نجمع بين الخبرين ولا نقول بالتباين بينهما، لأن أحدهما نص في شق وظاهر في شق، والآخر نص في شق وظاهر في شق. واضح كيف صنع؟
بس في شيء إنه
اتفضل.
ليش كل واحد إنه في نص وظاهر؟ ليش مو أصلاً في إذا وجد النص ما في ظاهر في قبال؟
لا، مش إذا وجد النص ما في ظاهر. هو أقول ما ننظر إليه في ألفاظ الرواية الأولى أنها صريحة في معنى، وفي معنى آخر نحتمل أن أنه لا يكون مراد.
لكن ما يكون ظاهر، ما يكون النص يعني عندي ظاهر وأظهر صح. أما النص وظاهر يعني
إيه، هم أحياناً يعبرون بالنص ويقصدون الأظهر حتى، هذا موجود عندهم.
أو القدر المتيقع.
نعم، الآن ما نشوف قصة القدر المتيقع. نقرأ يا أخوان، هذا بهمني الآن فعلاً أن نثبت هذا الذي شرحناه، ثم نذكر بعض الإشكالات. لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل، لكن مصححة ابن أذينة، من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد، بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه. ما هو معنى نص فيما نحن فيه؟ ما هو الذي نحن فيه؟ الاشتراط. وظاهر في هذا الاتفاق عكس الصحيحة. الصحيحة أو المصححة هي نص في الاتفاق ظاهر في الاشتراط. فماذا نصنع؟ فيطرح ظاهر كل بنص الآخر، كل منهما يطرح ظاهره بنص الآخر. فتأمل. الأمر بالتأمل هو الذي يعمق لنا النظر. نحن سيدنا العزيز قد نقول ماذا؟ بأنه في باب الجمع بين النص والظاهر لابد أن يكون هناك نص وأن يكون هناك ظاهر، صح ولا لا؟ لابد أن يكون نص، لابد أن يكون ظاهر. بينما في المقام هناك قطع بإرادة معنى من المعاني من الرواية الأولى، وقطع بإرادة معنى من المعاني في ربنا الرواية الثانية. يعني هناك فرق بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون اللفظ دالا على المعنى بذاته، يعني من ناحية نفس اللفظ دلالة قطعية، هذا النص. وأخرى نحن نجزم بأن هذا المعنى مراد ولو بسبب القرائن الخارجية ولو بسبب مناسبات الحكم والموضوع، ولو بأي سبب كان. يعني أنا الآن أتكلم معكم على سبيل المثال في مطلب من المطالب، أقول لكم عندما أعطش أشرب الماء، أنتم تجزمون أن الماء يرفع العطش عندي، ولكن تجزمون ذلك بذلك، هل لأن اللفظ الذي ذكرته يدل على أن الماء يرفع عطشي؟ لا، لأنكم تقولون رفع العطش قد يكون بالماء وقد يكون بغير الماء. الماء جزمي أشبه ما يكون بالقدر المتيقن، تمام؟ بينما إذا أتينا إلى مثال آخر، مثل ماذا؟ مثل ما لو قلت لكم لا يرفع عطشي إلا الماء، فحينئذ أنا ما عندي ظاهر ونص، ما عندي هون قدر متيقن، عندي نص. يعني الألفاظ التي ذكرتها تدل بشكل قطعي على هذا المعنى. لاحظتم الفرق؟ هذا في محل كلامنا الموجود، هو من النحو الثاني، يعني مصححة ابن أذينة القدر المتيقن منها، الواضح من دلالتها، الواضح من مرادها الجدي، هو صورة الاتفاق، لا أنها ألفاظها تدل على صورة الاتفاق. خبر جابر الواضح منه من ناحية المراد الجدي صورة الاشتراك، لا أن ألفاظه تدل على صورة الاشتراك. فتطبيق فكرة النص والظاهر قد يقال بعدم دقتها في المقام. واضح إن شاء الله؟
هل نقص ما هو المظاهر؟ لا يوجد.
ما في. عملياً في
نص
معنى مقطوع وآخر مشكوك. وفي الرواية الأولى في معنى مقطوع الإرادة وآخر مشكوك الإرادة. هذا معنى لتطبيق فكرة النص والظاهر.
تأمل شفنا هي أصلاً لتقوية المطلب غير؟
لا. فافهم تلك لتقوية المطلب، فتأمل في كثير من الأحيان الإشكال على المطلب.
هذا يكون إشكال، بس شفنا بالحقيقة ما راح يدي إلى إشكال هذا. إذا طيحنا الله من عندهم راح يبقى
نكمل نتمم الآن. فإذا لم يكن هناك إلا هذا المعنى، نقول العرف يرى هاتين الروايتين متعارضتين متباينتين ولا مجال للجمع بينهما. ليه؟ لاحظوا معي، الرواية الأولى تقول يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام. الثانية تقول يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر، قال لا بأس. فمؤاجرة البيت فيباع فيه الحرام حرام، ومؤاجرة السفينة لمن يحمل فيها الخمر حلال. عفواً، فيتفقان في شق في مقدار من الدلالة، يشتركان في الدلالة عليه ويجتمعان فيه، وهو ماذا؟ بيع أو إجارة البيت لمن يعمل فيه الخمر. الرواية الثانية تدل على حليته، والرواية الأولى تدل على حرمته ولو الأولوية. لاحظتم؟ يعني أنت في الرواية الأولى إذا كان هناك حرمة من دون علم فمن باب أول الحرمة مع العلم، صح أم لا؟ في الرواية الثانية لمن يحمل فيها، أنا كيف أعرف أنه يحمل؟ يعني أعلم أنه يحمل فيها وهناك حلية، فهناك تعارض بين الروايتين تتساقطان. شيخ الأعظم متنبه يقول مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة. يعني حتى لو قلنا هناك تعارض بين الروايتين تكفيني أدلة الإعانة على الإثم وأدلة أكل المال بالباطل، هذه العمومات المتقدمة. والحمد لله رب العالمين.
إذا كان هذا نص يبقى هذا نص، والظاهر نرفع عيننا عن نقول هذا ليس ظاهر، فيبقى نص ونص، وما أنه هو حملهم كل واحد على حمل ما يتناقض.
هذا تبرعا، هذا كل واحد على حمل تبرعا.
هو سواها
إيه، هو سواها صحيح.
فبالتالي إذا أريد نتكلم على كلامه فيكون أكو نص ما بيناتهم
تعارض. إيه هو يقول لو لم تقبل هذا، فمن الواضح كما بينا أن الروايتين تتعرضان ولو بالعموم لحالة واحدة. فإذا كانتا تتعرضان ولو بالعموم لحالة واحدة
ما تتعرض يعني مورد شيء وهي مورد شيء بيكونون أصلا متباينين. هاي موضوع شيء وهذا موضوع شيء. هذا موضوع الاشتراط أو موضوع أنه يعلم. هذه موضوع بأنه لا يشتر ولا يعلم وإنما ينتفق. فيكون وين تعرف الموضوع ما نحن وخرنا
بناء على هذا الصغير. ولكن الظاهر أنه لا تتعرضان لنفس الحالة كما بينا.
زين شفنا الرواية الثانية هاي شلون استنباط العلماء لمن يعمله خمرا في أنه هذا يتفق؟ هاي شلون
يتصفر من على العلم
يعني الأولى اللي ما بيها بيها فاء واحد يقدر يحمل على الاشتراك وعلى العلم، والثاني اللي بيها اللام اللي هي لام الغاية واللي مأخوذة فيها أنها اشتراك فيها ما يحمل على شلون يعني؟
لا اللام لام العاقبة
لام العاقبة وأي شيء هنا
لام العاقبة
بس هي ظاهرة في أنه
انصافاً انصافاً الاستدلال بكل الخبرين عما على محل كلامنا صعب على الاشتراط يعني
تتخذ الخبرين لا تبدلها
إيه ما
بس هذا ظاهر في أنه اشتراط
لا كلا في كليهما ما في دلالة على محل الكلام انصافاً أنت تأتي وتنظر إليها هكذا بنظرة عرفية بعيدا عن المنكوس في ذهنك لا تجد فيها دلالة على ماذا
أصلاً دلالة على العكس يعني هذا الأول يدل على الثاني والثاني يدل على الأول خبر جابر يدل على الاتفاق وخبر رذينة يدل على الاشتراك
اشتراك غدا إن شاء الله حضروا إلى قوله ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العهد فالحمد لله رب العالمين
اللهم
صل على محمد
نحتاج
إلى الدرس لابد أن يكون هكذا سلمكم الله
سلمكم الله